أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في حرمة ستر المرأة وجهها في حال الإحرام، فذكرنا أن المرأة يحرم عليها أن تستر وجهها حال الإحرام، والأحوط أن لا تستره بأي ساتر، كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها. ثم ذكرنا أنه توجد ثلاثة موارد يجوز للمرأة فيها أن تستر وجهها. المورد الأول، يجوز لها أن تغطي وجهها في حال النوم، فإذا كانت المحرمة تريد النوم جاز لها أن تغطي وجهها، وذلك لصحيحة زرارة حيث ورد فيها: قلت لأبي جعفر صلوات الله عليه: الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه. فالرجل يجوز له أن يغطي وجهه، لأنه لا يحرم عليه أن يغطي وجهه، ستر الوجه للرجل جائز، ولا يخمر رأسه، يعني لا يغطي رأسه، لأنه يحرم عليه أن يستر رأسه. قال: نعم، ولا يخمر رأسه. والمرأة لا بأس أن تغطي وجهها كله، يعني في حال النوم. فالإمام صلوات الله عليه جوز للمرأة أن تغطي وجهها في حال النوم. هذا المورد الأول من موارد الاستثناء. المورد الثاني، لا بأس أن تستر المحرمة بعض وجهها كمقدمة لستر الرأس في الصلاة، لأن المرأة يجب عليها أن تستر رأسها في حال الصلاة، ومن باب المقدمة العلمية حتى تتيقن بأنها سترت جميع رأسها، لابد أن تدخل شيئا من وجهها في الستر حتى تتيقن بفراغ ذمتها مما اشتغلت به، وهو ستر الرأس. هذا إدخال شيء من وجهها يعبر عنه بالمقدمة العلمية، يعني حتى يحصل لها العلم بفراغ ذمتها مما اشتغلت به. وسماحة السيد عبر هكذا: لا بأس بستر بعض وجهها، والمقصود من نفي البأس هو نفي البأس بالمعنى الأعم، يعني الجواز بالمعنى الأعم الصادق على الوجوب، وليس المقصود الجواز بالمعنى الأخص الذي يقابله الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، الذي هو واحد من الأحكام التكليفية. مقصوده هو الجواز بالمعنى الأعام، والجواز بالمعنى الأعام يشمل الجواز بالمعنى الأخص، ويشمل الوجوب كما يشمل الاستحباب ويشمل الكراهة، فهو صادق على الوجوب. ومقصوده من عدم البأس هنا يعني يجب، يجب، فإن من الواضح أن المرأة يجب عليها أن تستر رأسها في حال الصلاة. ومن باب المقدمة تدخل شيئا من وجهها حتى تحرز أنها سترت تمام الواجب، و هذا يكون مقدمة، ومقدمة الواجب تكون واجبة. إذن يجب عليها أن تستر شيئا من وجهها كمقدمة لستر رأسها في حال الصلاة. طيب لماذا عبر بنفي البأس؟ قال لا بأس ولم يعبر بالوجوب، مع أنه مقصوده هو الوجوب بلا إشكال. عبر بذلك من باب دفع توهم الحظر، فإنه قد يتوهم عدم الجواز باعتبار أن المرأة يلزمها المحرمة أن تكشف وجهها، فقد يحصل توهم بأنها لا تستر شيئا من وجهها من باب المقدمة، فلدفع توهم الحظر توهم المنع عبر بنفي البأس قال لا بأس. طيب إذن المرأة يلزمها ويجب عليها أن تستر شيئا من وجهها كمقدمة للستر الصلاتي، وهذا إنما يجب عليها فيما إذا لم يتيسر لها الإسدال، فإذا لم تتمكن من إسدال ما على رأسها هنا يجوز بل يجب عليها أن تستر بعض وجهها كمقدمة لستر الرأس. وأما إذا تيسر لها الإسدال فحينئذ لا يجوز لها أن تستر بعض وجهها، وإنما يجب عليها أن تسدل ما على رأسها، يعني تغطي وجهها بما يكون على رأسها. فإذا هذا الستر المقدمي إنما يجب إذا لم يتيسر الإسدال، وأما إذا تيسر الإسدال فلا يجوز لها هذا الستر المقدم، لا تستر بعض وجهها. هكذا قيد سماحة السيد. طيب متى يجوز الإسدال ومتى لا يجوز؟ راح يجي إن شاء الله في المسألة القادمة أن الإسدال إنما يجوز فيما إذا كان يوجد شخص أجنبي، فيجوز للمرأة أن تنزل ما على رأسها وتغطي وجهها به. أما إذا لم يكن هنالك شخص أجنبي فلا يجوز الإسدال. فإذن إذا أمكن الإسدال بأن فرض وجود شخص أجنبي، في هذه الحالة لا يجوز للمرأة أن تستر بعض وجهها مقدمة للستر الصلاتي لستر الرأس. وأما إذا لم يتيسر الإسدال بأن لم يكن هنالك شخص أجنبي، لا يوجد شخص أجنبي، فالإسدال غير جائز حينئذ. فحينئذ يجب عليها أن تستر بعض وجهها كمقدمة لستر رأسها. واضح؟ طيب إذن محل الكلام هنا في ستر بعض الوجه كمقدمة لستر الرأس، محل الكلام هو فيما إذا لم يتيسر الإسدال، هذا هو محل الكلام، بأن فرض عدم وجود شخص أجنبي، فإذا لا يوجد أجنبي لا يتيسر الإسدال. طيب هنا إذا لم يتيسر الإسدال قلنا المرأة يجب عليها أن تستر بعض وجهها مقدمة للستر الصلاتي. طيب هنا في هذه الحالة سوف يدور أمر المرأة بين تكليفين، فإنها التكليف الأول هو وجوب أن تستر رأسها، حيث يلزمها أن تستر رأسها في حال الصلاة، كلامنا في المحرمة إذا أرادت أن تصلي يدور أمرها بين تكليفين، فهي يجب عليها أن تستر رأسها، ومن باب المقدمة تدخل بعض وجهها حتى تتيقن من أنها سترت تمام رأسها. والتكليف الثاني حيث أنها محرمة فيلزمها أن تكشف وجهها، حيث أن المحرمة لا يجوز لها أن تستر وجهها، فيلزمها أن تكشف وجهها. ومن باب المقدمة لابد أن تكشف بعض رأسها حتى تتيقن بأنها قد كشفت تمام وجهها. فحينئذ أيهما يقدم؟ هل يقدم التكليف الأول بأن تستر رأسها ومن باب المقدمة تغطي بعض وجهها مقدمة للستر الصلاتي، أم يقدم التكليف الثاني بأن تكشف وجهها ومن باب المقدمة تكشف بعض رأسها حتى تتيقن بأنها كشفت تمام وجهها؟ أي التكليفين هو المقدم؟ الجواب المقدم هو الستر الصلاتي، فيجب على المرأة أن تستر رأسها ومن باب المقدمة تدخل بعض وجهها في الستر الصلاتي، تغطي بعض وجهها. وذلك لماذا يقدم الستر الصلاتي على كشف الوجه؟ هذا تكليف وهذا تكليف. يقدم إما من جهة انصراف أدلة أحرام المرأة في وجهها، يعني الأدلة التي دلت على أن المرأة يلزمها أن تكشف وجهها، هذه منصرفة عن ستر مقدار من الوجه كمقدمة للستر الصلاتي، بمعنى أن هذه الأدلة تريد أن تقول أن المرأة يلزمها أن تكشف وجهها في حال الإحرام في غير حالة ما إذا أرادت الصلاة. أما إذا أرادت الصلاة فيجوز لها أن تستر بعض وجهها كمقدمة للستر الصلاتي، فهي منصرفة عن هذه الحالة، حالة ما إذا أرادت الصلاة. إما هكذا يدعى، وإما أن يدعى أن المسألة هي عامة البلوى، فلو كان يلزم على المرأة المحرمة أن تدقق بأن تغير خمارها الصلاة عندما تريد أن تصلي لاشتهر ذلك وذاع، وعدم شيوعه وعدم اشتهاره يدل على أن وظيفة المرأة في الصلاة بعد الإحرام هي نفس وظيفتها الصلاتية قبل أن تحرم، لا يوجد أي تغير، بحيث أنها قبل أن تحرم يلزمها أن تستر بعض وجهها كمقدمة للستر الصلاتي، فكذلك بعد أن أحرمت تبقى لها نفس الوظيفة. ولو كان يوجد شيء آخر وأنها يلزم أن تغير خمارها بعد أن تحرم إذا أرادت أن تصلي لاشتهر ذاك وذاع، بعد كون المسألة عامة البلوى، عدم اشتهاره وعدم شيوعه هذا يدل على أن الوظيفة هي واحدة للمرأة، فعليه المقدم هو الستر الصلاتي. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي، وكلامنا فيما إذا لم يتيسر لها الإسدال، فحينئذ يجب عليها أن تدخل بعض وجهها كمقدمة للستر الصلاتي، ولكن بمجرد أن تنتهي الصلاة لابد أن تكشف تمام وجهها، باعتبار أنه حينئذ يرتفع التكليف الأول ويبقى التكليف الثاني، وهو لزوم كشف الوجه. وهكذا إذا فرض أن المرأة، قلنا إذا تيسر لها الإسدال بأن فرض وجود شخص أجنبي، فيجوز لها الإسدال حينئذ، وبالتالي لا تصل النوبة إلى ستر بعض الوجه، بل المقدم هو إسدال. وحينئذ إذا ذهب ذلك الشخص الأجنبي فحينئذ لا يسوغ لها الإسدال، فيلزمها أن تكشف وجهها بعد ذهاب الأجنبي، لأن الإسدال كما سيأتي شرط جوازه هو وجود شخص أجنبي، أما إذا لم يكن هناك شخص أجنبي فلا يجوز الإسدال. هذا هو المورد الثاني من موارد الاستثناء. المورد الثالث هو الإسدال، وهو ما يأتي في المسألة القادمة. قال: نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم. هذا المورد الأول من موارد الاستثناء، استثناء من حرمة ستري الوجه. المورد الثاني: ولا بأس بستر بعض وجهها. إن هذا لا بأس، نفي البأس، هو بالمعنى الأعم الذي يصدق على الوجوب، ومقصوده هنا هو الوجوب، لأن ستر الرأس هو واجب في حال الصلاة، ومقدمته أيضا تكون واجبة بلا إشكال. ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة، لكن هذا بشرط وبقيد، وهو إذا لم يتيسر لها الإسدال، إذا لم يتيسر لها ستره، يعني ستر الوجه بإسدال ثوبها عليه. متى لا يتيسر الإسدال؟ إذا لم يكن هناك شخص أجنبي. أما إذا أمكن، إذا وجد الشخص الأجنبي، فحينئذ يمكنها أن تسدل ما على رأسها، لأن شرط الإسدال هو وجود الأجنبي. فإذا أمكنها الإسدال، حينئذ لا يجوز لها أن تستر بعض وجهها. وقلنا هنا يقع تزاحم بين تكليفين حينئذ: تكليف بستر بعض الوجه كمقدمة للستر الصلاتي، وتكليف آخر بكشف شيء من رأسها مقدمة لكشف تمام وجهها، ولكن المقدم هو الستر الصلاتي. طيب، مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بإزدال ثوبها على وجهها. هذا هو المورد الثالث من موارد الاستثناء من حرمة ستر الوجه، ولا إشكال بين الفقهاء في جواز الإسدال، فإن الفقهاء قد اتفقوا على أمرين. الأمر الأول هو حرمة تغطية الوجه للمرأة في حال الإحرام، والأمر الثاني هو جواز الإسدال لها، يعني حكمين اتفقوا عليهم الفقهاء. وهنا توجد 5 أسئلة. السؤال الأول أنه ما معنى الإسدال؟ السؤال الثاني: هل جواز الإسدال مشروط بوجود الأجنبي، أم يجوز الإسدال مطلقا حتى وإن لم يكن شخص أجنبي؟ السؤال الثالث: كيف التوفيق بين حرمة كشف ستر الوجه، حرمة التغطية، وبين جواز الإسدال بعدما كان الإسدال هو ستر للوجه بالتالي؟ فكيف يمكن التوفيق بين هذين الحكمين؟ السؤال الثالث: ما هو حد الإسدال؟ إلى أي مقدار يمكن أن تنزل المرأة ما على رأسها؟ والسؤال الخامس: هل يلزم تباعد الساتر في حال الإسدال عن الوجه، أم يجوز أن يماس الوجه؟ هذه 5 أسئلة. أما بالنسبة إلى السؤال الأول وهو ما معنى الإسدال، فقد ذكر الفقهاء أن الإسدال معناه هو أن تنزل المرأة ما على رأسها من خمار أو حجاب أو عباءة في زماننا هذا، أو أي شيء آخر يكون على رأسها، تنزله على وجهها. بأي مقدار يجي الكلام، لو إلى طرف الآن، إلى الفم، إلى النحر، أزيد من ذلك هذا يأتي الكلام فيه. فالإسدال حقيقته هو إنزال ما على الرأس، وهو هذا معنى الإنزال، لا أنها تلبس شيئا يغطي وجهها، هذه تغطية، هذه لا إشكال في حرمتها. الإسدال هو إنزال ما على الرأس بحيث يغطي الوجه، هذا معنى الإنزال، معنى الإسدال. طيب، السؤال الثاني: هل جواز الإسدال، قلنا اتفق الفقهاء على أن الإسدال هو جائز، ولكن هل جوازه مشروط بوجود الشخص الأجنبي، أم أنه جائز بشكل مطلق ولو لم يكن هناك شخص أجنبي؟ سماحة السيد قيد جواز الإسدال بما إذا كان يوجد شخص أجنبي، وإذا لم يوجد شخص أجنبي فلا يجوز الإسدال. والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، وبعض جوز الإسدال بشكل مطلق، وبعضهم كسماحة السيد قيده بوجود الشخص الأجنبي، وهكذا السيد الخوئي أيضا يشترط وجود شخص أجنبي في جواز الإسدال. ولعل منشأ هذا القيد هو دعوى انصراف أدلة الإسدال إلى وجود الشخص الأجنبي، أو لأجل التمسك بموثقة سماعة، حيث ورد فيها هكذا: إن مر رجل استترت منه بثوبها. هنا قيد الاستتار بالثوب بما إذا مر على المحرمة شخص أجنبي. فإما هذه هي منشأ هذا التقييد الذي ذكره الأعلام، أو أن يدعى أن أدلة الإسدال هي منصرفة إلى حالة وجود شخص أجنبي. طيب، السؤال الثالث: كيف يمكن التوفيق بين حرمة تغطية الوجه وبين جواز الإسدال بعد الالتفات إلى أن الإسدال هو وإن كان عبارة عن إنزال ما على الرأس على الوجه، فهو من هذه الناحية يوجد شيء من المغايرة بينه وبين تغطية الوجه بغير هذا النحو، ولكن هو بالتالي حصة خاصة من التغطية، فهو تغطية بواسطة إنزال ما على الرأس، فهو حصة من التغطية. فإذا كانت التغطية محرمة، كيف جاز الإسدال بعدما كان الإسدال هو تغطية أيضا للوجه؟ أجاب الفقهاء، طبعا اختلفوا في تخريج التوفيق بين هذين الحكمين، كيف يحرم على المرأة أن تغطي وجهها، ومن جهة أخرى يجوز لها أن تغطي بنحو الإسدال. ذكر بعض الأعلام، ذكر وجوه متعددة، لعل أوجه ما ذكروه هو أن أدلة الإسدال، الأدلة التي دلت على جواز الإسدال للمرأة، هذا تكون مخصصة لما دل على حرمة ستر الوجه، فيحرم ستر الوجه إلا حصة خاصة من الستر لا تكون محرمة، وهي ما إذا كان الستر بنحو الإسدال، بمعنى أن تنزل ما على رأسها. هذه الحصة خرجت بالتخصيص، فما دل على جواز الإسدال يكون مخصصا لما دل على حرمة ستر الوجه للمرأة، خصوصا أن هذا الوجه، وجه التخصيص، قد ورد في صحيحة الحلبي، فإن الإمام في نفس الصحيحة هو حرم الستر وجوز الإسدال، حيث ورد في صحيحة الحلبي هكذا: مر أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه بامرأة فقال: أحرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك. أحرمي واسفري، يعني اكشفي وجهك، وارخي ثوبك من فوق رأسك. فأرخي ثوبك من فوق رأسك، هذا هو الإسدال. فالإمام أمرها بأن تكشف وجهها، وفي الوقت نفسه أمرها بأن تستر وجهها بنحو الإسدال، فحرم عليها تغطية الوجه، وجوز لها أو أمرها بالتغطية التي تكون بواسطة الإسدال، يعني حصة خاصة من التغطية. هذا يفهم منه أن هذه الحصة الخاصة، وهي التغطية بنحو الإسدال، هذه ليست هي الحصة المنهي عنها من تغطية الوجه. فالنتيجة التي نخرج بها أن المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها إلا إذا كانت التغطية بنحو إزدال، فإنها جائزة. لاحظ، قال: فقال: أحرمي واسفري وارخي ثوبك من فوق رأسك. هذه واضحة في جواز الإزدال في الوقت الذي أمرها الإمام صلوات الله عليه بأن تكشف رأسها في حال الأحرام. إذن لا منافاة بين حرمة التغطية وبين جواز الإزدال. السؤال الرابع: ما هو حد الإزدال؟ اختلفت الروايات في بيان حد الإزدال والإرخاء، إرخاء ما على الرأس بحيث تغطي الوجه، فورد في بعضها التحديد إلى طرف الأنف الأعلى، أن المرأة تنزل ما على رأسها إلى طرف أنفها الأعلى، وفي بعضها إلى الفم، وفي بعضها إلى الذقن لهنا، وفي بعضها إلى النحر، وفي بعضها إلى النحر إن كانت راكبة بهذا القيد، كانت راكبة على دابة على شيء، فترخي ما على رأسها إلى النحر. سماحة السيد يختار جواز الإزدال إلى حد النحر مطلقا، سواء كانت راكبة أو لم تكن راكبة. السؤال الخامس: أنه هل يلزم في حال الإزدال تباعد الساتر عن الوجه، أم يجوز المماسة بين الساتر وبين الوجه؟ بعض الفقهاء اختار لزوم مباعدة الساتر عن الوجه، وبعضهم احتاط احتياطا وجوبيا كالسيد الخوئي، وسماحة السيد يحتاط احتياطا استحبابيا بمباعدة الساتر عن الوجه بحيث لا يماس الوجه. كما نشاهد بعضهن تلبس قبعة، بعض النساء، وتنزل ما على رأسها بحيث لا يماس وجهها. هذا على رأي سماحة السيد هذا بنحو الاحتياط الاستحبابي، ولا يوجد رواية تدل على ذلك. الروايات خالية عن لزوم مباعدة الساتر عن الوجه، ولكن بعض الفقهاء جمع بين روايات الإزدال وروايات عدم جواز الستر بحمل الإزدال على عدم المماسة للوجه، وقال أكو فرق بين تغطية الوجه، فالتغطية تكون بأن تحصل مماسة بين الساتر وبين الوجه، هذا تغطية، بينما الإزدال هو تباعد الساتر عن الوجه. فميز بين روايات حرمة التغطية وروايات جواز الإزدال، جمع بينها بهذه الطريقة. هذا الوجه لأجله احتاط بعض الفقهاء، وبعضهم رآه وجيها فاحتاط لأجله احتياطا وجوبيا كالسيد الخوئي، وبعضهم قال لا، هذا لا يصلح أن يكون وجها للتفرقة بين والجمع بين روايات الإزدال وبين روايات حرمة التغطية، ولكن بالتالي يمكن الاحتياط لأجله احتياطا استحبابيا كما فعل سماحة السيد. قال مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بهذا القيد، قيد أن يكون هناك شخص أجنبي، إذن جواز الإزدال هو وجود شخص أجنبي، بإزدال ثوبها على وجهها. طيب، ما هو معنى الإزدال؟ قال: بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها. هذا حد الإزدال، أنه يجوز إلى النحر. والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها، مثل ما بعض النساء نشوفن يلبسن هذه القبعة وترخي ما على رأسها بحيث لا يماس وجهها، وإن كان ذلك أحوط استحبابا. طيب، هذه موارد ثلاثة للاستثناء. يوجد مورد رابع ذكره سماحة السيد في الملحقات، وهو جواز أن تستر المرأة وجهها بيدها لا بشيء آخر، باليد ذاك جائزون. فصير موارد الاستثناء حينئذ أربعة: ثلاثة ذكرها في المت، والرابع ذكره في الملحقات. مسألة 268، هذه ما بيها شيء، المسألة نكملها. كفارة ستر الوجه شات على الأحوط الأولى. ذكر الشيخ الطوسي أن كفارة ستر الوجه في حال العمد هي شات، والحر العامل صاحب الوسائل ذكر ذلك في الهامش، نقله عن الشيخ الطوسي في الهامش، ثم علق هكذا قائلا: والوجه عندي سقوط هذا لأنه غير مذكور. أنا أقول هذا لا يوجد رواية ولا يوجد دليل عليه. ثم قال: والأحوط ما قاله الشيخ، احتاط لأجل ما قاله الشيخ الطوسي، الاحتمال أن الشيخ الطوسي عنده دليل، عندما أفتى بأن الكفارة هي شات يحتمل أنه عثر على دليل رواية وصلته ولم تصل إلينا، ولكن هذا لا يصلح. مجرد أن الشيخ الطوسي ذكر ذلك هذا لا يصلح دليلا على ثبوت الكفارة. نعم، يناسب الاحتياط لأجله احتياطا استحبابيا كما فعل سماحة السيد، قال كفارة ستر الوجه شات على الأحوط الأولى، لأنه لا يوجد إلا ما ذكره الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، لا يوجد دليل لا رواية ولا غير ذلك. التضليل الرجال يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.